أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومن على صفحة جمعية سفير أو سفير الدعوي، نعود فنستأنف دروس رياض الصالحين. هذا لقاؤنا 18 بعد 200 إن شاء الله تعالى، مع باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم. باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم. حقيقة أن اليوم كنت في سفير، كان عندي محاضرة عامة هناك، والأخ قال لي طريقة الدخول إلى الصفحة لابد تكون عن طريق صفحتي القديمة وليست الجديدة، فأخونا الشيخ علي لم يدخل بعد. إذا كان في الإمكان إعلان على أنه الدرس الآن على صفحة سفير بإرسال الرابط على صفحة الجديدة، ما أدري يعني كيف يتم هذا الأمر، عن طريقي ولا عن طريق الأخ علي. طيب، إلى أن يدخل الشيخ علي، ولعله كمان هناك منتظر على الصفحة الجديدة مثل بقية المتابعين. وأنا بقول للأخ يعني، قلت له يعني على صفحة سفير ما بيكون في متابعة، هو الأخ الأدمن وأخت الفاضلة وبس. قال لي حاول تعمل إرسال الرابط أو شيء من هذا القبيل. سبلينج فلاور دي تطلع ايه يا ام عمر؟ حاجة في الاعدادات مثلا؟ لا حول. طيب، نبدأ درسنا، ولما يدخل اخونا الشيخ علي يحاول نعمل كده فاصل، ونشوف ازاي الناس اللي بتابعونا وبيحبوا رياض الصالحين يقدروا يوصلوا معانا. لحضرتك بتحاول تستدعيهم. طيب، اللي انا مش عارفه ازاي ممكن ابعت لهم رابط الصفحة. اللهم شفع. باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم. قال الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ومن الآيات إلى الأحاديث. الحديث الثالث 336 أو نقول 336 بعد 300 عن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس. فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. متفق عليه. عليكم السلام الشيخ علي. اليوم الدرس على صفحة سفير، ولغاية الآن الحضور الذئب الأزرق. والأخ كان قال لما قل له: إيه المشكلة في أنه ما بعرف أدخل على سفير؟ فوجدنا أنه الدخول لابد يكون من على الصفحة القديمة، وأنا منذ بدأت التفسير على الصفحة الجديدة فدايما أو غالبا ما بيكون على الصفحة الجديدة، فكان لابد للرجوع إلى الصفحة القديمة حتى ندخل على جمعية سفير. وده اللي حصل اليوم، ولقينا النشر عليها موجود والبث مباشر الذي كنت لم أجده خلال الأسبوعين الماضيين. فطلب مني الأخ أنه يعني نعمل الرابط وننزله على الصفحات بتاعتي، ونقول الآن في درس على صفحة سفير الدعوي، جمعية صفحة جمعية سفير الدعوي، اسمها كده السفير الدعوة على طول. بس فإن شاء الله تكون دي مهمتك يا شيخ علي، ربنا يبارك فيك ويكرمك. تعالوا بنا بعد المدخل نصا حول الآيات والحديث إلى الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تحريم العقوق وقطيعة الأرحام. باب تحريم العقوق وقطيعة الأرحام. وهذا الباب يجي بعد باب بر الوالدين وصلة الأرحام. العقوق بالنسبة للوالدين وقطيعة الأرحام بالنسبة للأقارب غير الوالدين. العقوق بالنسبة للوالدين وقطيعة الأرحام بالنسبة للأقارب غير الوالدين. والعقوق مأخوذ من العق وهو القطع، ومنه سميت العقيقة التي تذبح عن المولود في اليوم السابع لأنها تعق، يعني تقطع رقبتها عند الذبح، ولذلك سميت عقيقة. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره اللفظ هذا وما يدل عليه من معنى، فكان يقول نسيكة، ولكن اشتهرت باسم العقيقة. هذا والعقوق من كبائر الذنوب لثبوت الوعيد عليه من الكتاب والسنة، وكذلك قطيعة الرحم حيث ثبت اللعن في هذين الذنبين، ولا يكون اللعن إلا في كبيرة. قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. يعني أنكم إذا توليتم أفسدتم في الأرض وقطعتم الرحم وحقت عليكم اللعنة وأعمى الله أبصاركم، نعوذ بالله. أولئك الذين لعنهم الله، واللعن الطرد من رحمة الله، ولا يكون إلا في الكبائر. فأصمهم وأعمى أبصارهم، المراد بالأبصار هنا البصيرة وليس بصر العين، والمراد أن الله تعالى يعمي بصيرة الإنسان والعياذ بالله حتى يرى الباطل حقا والحق باطلا. وهذه عقوبة أخروية ودنيوية. أما الأخروية فقوله أولئك الذين لعنهم الله، وأما الدنيوية فقوله فأصمهم، يعني أصم آذانهم عن سماع الحق والانتفاع به، وأعمى أبصارهم عن رؤية الحق والانتفاع به. وقال الله تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. ميثاق العهد توكيده، فينقضون العهد ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل من القرابات وغيرهم. ويفسدون في الأرض بكثرة المعاصي، أولئك لهم اللعنة، واللعنة تعني الطرد والإبعاد عن رحمة الله، ولهم سوء الدار، سوء العاقبة والعياذ بالله تعالى. وقال الله تبارك وتعالى: وبالوالدين إحسانا. فأمر الله بالإحسان إلى الوالدين، وقال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، أي إن بلغ عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، إما الأم أو الأب أو الأم والأب جميعا، فضجرت منهم، لأن الإنسان إذا كبر قد يصل إلى الهرم وأرذل العمر، فيتعب من حوله، يتعب ويتعب من حوله. فقال: حتى في هذه الحال فلا تقل لهما أف، أي لا تقل إني متضجر منكما، ولا تظهر ذلك، ولا تتأفف، ولا تنهرهما أي عند القول، ولا ترفع صوتك عليهما، وقل لهما قولا كريما يعني طيبا حسنا يدخل السرور عليهما ويزيل عنهما الكآبة والحزن، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يعني ذل لهما مهما بلغت من علو المنزلة كما تعلو الطيور، فاخفض لهما جناح الذل وتذلل لهما رحمة بهما، وادع لهما أحياء وأمواتا، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، فارحمهما أنت وادع الله أن يرحمهما، رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. هذا هو الذي أمر الله به بالنسبة للوالدين في حال الكبر. وأما في حال الشباب فإن الوالد في الغالب يكون مستغنيا عن ولده ولا يهمه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، هذا من أكبر الكبائر، فالإشراك بالله كبيرة في حق الله، وعقوق الوالدين كبيرة في حق من هم أحق الناس بالولاية والرعاية، وهما الوالدان. وكان صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس، أي معتمدا على يده، فجلس واستقام في جلسته وقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكرره حتى قلنا ليته سكت. هذا أيضا من أكبر الكبائر، وإنما جلس النبي صلى الله عليه وسلم عند هذا لأن هذا ضرره عظيم وعاقبته وخيمة. وقول الزور يعني الكذب، وشهادة الزور أي الذي يشهد بالكذب والعياذ بالله. وما أرخص شهادة الزور اليوم عند كثير من الناس، يظن الشاهد أنه أحسن إلى من شهد له، ولكنه أساء إلى نفسه، وأساء إلى من شهد له، وأساء إلى من شهد عليه، واتهم بريئا وبرأ متهما، وربما أدى ذلك إلى قتل أو إلى ظلم عن طريق السجن طال أو قصر. أما إساءته إلى نفسه فلأنه أتى كبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله، بل من أكبر الكبائر. وأما كونه أساء إلى المشهود له فلأنه سلطه على ما لا يستحق، وجعله يأكل مثلا أموال الناس بالباطل. وأما إساءته إلى المشهود عليه فظاهرة، فإنه ظلمه واعتدى عليه، وقد يترتب عليه السجن أو القتل. ولهذا كانت شهادة الزور من أكبر الكبائر والعياذ بالله. ولا تظن أنك إذا شهدت لأحد زورا أنك محسن إليه، لا والله، بل أنت مسيء إليه. وللأسف فكثير من الناس الآن يشهد عند الحكومة في المسائل بأن فلانا هو المستحق، ويلبسون على الحكومة ويستعيرون أسماء ليست بصحيحة، كل هذا من أجل أن ينالوا شيئا من الدنيا، لكنهم خسروا الدنيا والآخرة والعياذ بالله، خسروا الدنيا والآخرة بهذا الكذب والعياذ بالله. وهذا الحديث يوجب للعاقل الحذر من هذه الأمور الأربعة: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقول الزور وشهادة الزور. نسأل الله العافية. الحديث الثاني في الباب 37 بعد 300 في الكتاب، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس. الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس. رواه البخاري. الإشراك بالله واضح، عقوق الوالدين، وقتل النفس، اليمين الغموس التي يحلفها كاذبا عامدا، سميت غموسا لأنها تغمس الحالف في الإثم أو تغمس صاحبها في النار والعياذ بالله. وعنه رضي الله عنه، أي عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قال: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، ويمكن فيسب تقدير إن الناصبة مضمرة وجوبا. متفق عليه. وفي رواية: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وعن أبي محمد جبير بن مطعم أن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع. قال سفيان في روايته: يعني قاطع رحم. متفق عليه. عن أبي عيسى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات، ومنعا وهات ووأد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. متفق عليه. قوله منعا معناه منع ما وجب عليه، وهات طلب ما ليس له، ووأد البنات معناه دفنهن في الحياة، وقيل وقال معناه الحديث بكل ما يسمعه، فيقول قيل كذا وقال فلان كذا مما لا يعلم صحته ولا يظنها، وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وإضاعة المال تبذيره وصرفه في غير الوجوه المأذون فيها من مقاصد الآخرة والدنيا، وترك حفظه مع إمكان الحفظ، وكثرة السؤال الإلحاح فيما لا حاجة إليه. وفي الباب أحاديث سبقت في الباب قبله كحديث واقطع من قطعك، وحديث وأقطع من قطعك في الرحم، وحديث من قطعني قطعه الله. نأتي إلى الشرح. هذه الأحاديث كلها تدل على تحريم قطيعة الرحم وعقوق الوالدين، وقد سبق لها نظائر أي في الباب السابق. ومما فيه زيادة عما سبق حديث عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه، يعني سبهما ولعنهما، كما جاء ذلك في رواية أخرى لعن الله من لعن والديه. قالوا يا رسول الله كيف يشتم الرجل والديه؟ لأن هذا أمر مستغرب وأمر بعيد. قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. يعني عندنا نحن المصريين يقول له مش هشتريها لك، قال له يا ابني كذا، فيقول له يا ابني 60 كذا. وذلك تحذير من أن يكون الإنسان سببا في شتم والديه بأن يأتي إلى شخص فيشتم والدي الشخص، فيقابله الشخص الآخر بالمثل ويشتم والديه، ولا يعني ذلك أنه يجوز للثاني أن يشتم والدي الرجل، لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، ولكنه في العادة والطبيعة أن الإنسان يجازي غيره بمثل ما فعل به، فإذا سبه سبه. وذلك كما قال تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. لذلك لما كان سببا في سب والديه كان عليه إثم ذلك. وذكر المؤلف حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات ووأد البنات. والشاهد من هذا الحديث قوله عقوق الأمهات، وهو قطع ما يجب لهن من البر، أما وأد البنات فهو دفنهن أحياء، وذلك لأنهن في الجاهلية كانوا يكرهون البنات ويقولون إن بقاء البنت عند الرجل مسبة له، فكان والعياذ بالله يأتون البنت فيحفرون لها حفرة ويدفنونها وهي حية. قال الله تعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، فحرم الله ذلك، وهو لا شك من أكبر الكبائر. وإذا كان قتل الأجنبي المؤمن سببا للخلود في النار كما قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، فالقرابة أشد وأشد. يعني مسألة ابنته فلذت كبده، سبحان الله العظيم. ولكن كيف تفعل الجاهلية بأهلها؟ وقصة الرجل اللي كان في الجاهلية خاف البنت تكبر وتتزوج بمن دونه ولا كذا ولا، وأمر أمها أن تزينها حتى يخرج بها للفسحة والنزهة، خرجت البنت في يد أبيها تتنطط فرحانة وكان قد حفر لها حفرة بعيدا أو جاء عند بئر، والأم خافت على البنت، ويعني إحساس الأم قالت لأبيها يعني إنها أمانة فحافظ عليها. لا حاضر حاضر. وخرج ومشى بالبنت حتى وصل عند هذا البئر، وأراد أن يلقي بها، والبنت تتشبث بأبيها وهو يريد أن يفلت يديها من يديه، وهي تمسك، ويعني لأنه كما يقال يعني الروح حلوة، إلى أن غلبها وجعلها تفلت منه وتهوي إلى البئر، وهي في داخل البئر تصرخ وتقول: ضيعت الأمانة يا أبتاه، ضيعت الأمانة يا أبتاه، ضيعت الأمانة يا أبتاه، نسأل الله العافية. هذه صورة من صور وعد البنات: وإذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. سبحان الله العظيم، كم هو ظلم. وقوله عليه الصلاة والسلام: ومنعا وهات، يعني أن يكون الإنسان جموعا منوعا. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. يمنع ما يجب عليه بذله من المال ويطلب ما ليس له. فهات يعني أعطوني المال، ومنعا أي يمنع ما يجب عليه. فإن هذا أيضا مما حرمه الله عز وجل، لأنه لا يجوز للإنسان أن يمنع ما يجب عليه بذله من الله، ولا يجوز أن يسأل ما لا يستحق، فكلاهما حرام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى حرم عليكم حقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. كره أو كره، كره وحرم ليس بينهما فرق في الشرع، يعني يرد كلمة كره بمعنى حرم أيضا، لأن الكراهة في لسان الشرع معناها التحريم، ولكن هذا والله أعلم من باب اختلاف التعبير فقط، أو درجة دون درجة. وإلا فهناك ما ذكر في لفظ الكراهة في أشلع الأمور: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فجاءت بلفظ وكره، وهنا قال وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فهل كره الكراهة الفقهية التي دون التحريم، ولا هنا اختلاف التعبير والكراهة تكون بمعنى التحريم؟ محتمل. قوله صلى الله عليه وسلم: وكره لكم قيل وقال، يعني نقل الكلام وكثرة ما يتكلم الإنسان ويثرثر به، وأن يكون ليس له هم إلا الكلام في الناس، قالوا كذا وقيل كذا، ولا سيما إذا كان هذا في أعراض أهل العلم وأعراض الصالحين من ولاة الأمور، فإنه يكون أشد وأشد كراهة عند الله عز وجل. طبعا كلام في أعراض أهل العلم كثير، لكن في ولاة الأمور ما في حد بيتكلم، لأنه اتق شر من إذا قال فعل كما يقال. وبعدين المنهج اللي مشينا عليه المداخلة تجريح العلماء وتعديل الأمراء، فحسبنا الله ونعم الوكيل. فالكلام في أعراض أهل العلم من زمان، لكن يعني كانت حاجة كذا يعني يتندر بها، لكن لما يصبح هذا منهجا وفرقة تنتشر في الناس انتشار النار في الهشيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. والإنسان والمؤمن هو الذي لا يقول إلا خيرا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وكثرة السؤال يحتمل أن يكون المراد السؤال عن العلم، ويحتمل أن يكون المراد السؤال عن المال. أما الأول وهو كثرة السؤال عن العلم، فهذا إنما يكره إذا كان الإنسان لا يريد إلا إعنات المسؤول والإشقاق عليه وإدخال السآمة والملل عليه. أما إذا كان يريد العلم فإنه لا ينهى عن ذلك ولا يكره ذلك. وقد كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كثير السؤال، فقد قيل له: بما أدركت العلم؟ قال: أدركت العلم بلسان سؤول وقلب عقول. أدركت العلم بلسان سؤول وقلب عقول وبدن غير ملول، رضي الله عنه وأرضاه. كان ينام على أعتاب أبواب العلماء حتى يخرج أحدهم فيسأله السؤال ويجد عنده بغيته ورغبته، ويمكن العالم يقول له: يا ابن عم رسول الله عليه السلام، أنت أولى أن يؤتى لك. لا، إنما العلم يؤتى إليه، إنما العلم يؤتى إليه. والله بندور على الناس، يعني سبحان الله، أنا كنت أروح لطلبة في مكانهم في سكنهم، ومع ذلك كنت أجد الزهادة في العلم بصورة عجيبة. عارفين الشيخ يصلي المغرب أو العشاء ويعطي الدرس، لا يكاد مع التسليمة الثانية كله بيفرنقع. فقلت: ما يعني، فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر. طبعا حمر هنا جمع حمار، مع الاعتذار للحمير، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. كان لسه في واحد ما طلعش عند الباب وسمع من الكلام، قال: خليني مع الحمر أنا كمان يا مولانا. وكنت أقعد مع نفسي أو أفتح البث المباشر وقل: لعلي أجد من يطلب علما. حسبنا الله ونعم الوكيل. لكن ابن عباس يقول: أدركت العلم بلسان سؤول وقلب عقول وبدن غير ملول. لكن إذا قصد السائل، إذا كان قصد السائل الإشقاق على المسؤول والإعنات عليه والحاق السآمة به أو تلقط زلاته لعله يزل فيكون في ذلك قدح فيه، فإن هذا هو المكروه. وأما الثاني وهو سؤال المال، فإن كثرة السؤال قد تلحق الإنسان بأصحاب الشح والطمع، ولهذا لا يجوز الإنسان سؤال المال إلا عند الحاجة، أو إذا كان يرى أن المسؤول يمن عليه أن يسأله، كما لو كان صديقا له قوي الصداقة أو قريبا جدا فسألته حاجة وأنت تعرف أنه يكون بذلك ممنونا، فهذا لا بأس به. أما إذا كان الأمر على خلاف ذلك فإنه لا يجوز أن تسأل إلا عند الضرورة. أما إضاعة المال فهو بذله في غير فائدة دينية ولا دنيوية، لأن هذا أيضا إضاعة له، لأن الله تعالى قال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فالمال قيام للناس تقوم به مصالح دينهم ودنياهم، فإذا بذله الإنسان في غير ذلك فهذا إضاعة له، وأقبح من ذلك أن يبذله في محرم، نعوذ بالله تعالى. وما أكثر ما يفعل أصحاب الكيف مثل هذا، يعني مثل بذل المال أو إضاعة المال في السجائر يوميا، ده غير الجماعة بتوع المخدرات بيروحوا البارات والانفتاح اللي بيحدث في الدنيا. وأشوف بلاوي دلوقتي في السعودية، نسأل الله العفو والعافية. وأقبح من ذلك أن يبذله في محرم، فيرتكب في هذا محظورين: المحظور الأول إضاعة المال، والثاني ارتكاب المحرم. فالأموال يجب أن يحافظ عليها الإنسان، وألا يضعها وألا يبذلها إلا فيما فيه مصلحة له دينية أو دنيوية. الله شيخ علي البدرة والحشيش قد عرفناهما، فما الاستروكس دي لسه حاجة يعني ما سمعتش أنا عنها، كنت بحاول أسمع يعني الحاجات دي وأتكلم عليها ونبه على خطورتها وحرمتها. البدرة والحشيش والاستروكس ده لسه ده باين ماركة جديدة أو نوع لسه نازل، نسأل الله العفو والعافية. باب فضل بر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة وسائر من يندب إكرامه. باب فضل بر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة وسائر من يندب إكرامه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه، إن أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه. حديث الثاني عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب لقياه بطريق مكة فسلم عليه عبد الله بن عمر وحمله على حمار كان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه. قال ابن دينار: فقلنا له: أصلحك الله، إنهم الأعراب وهم يرضون باليسير. فقال عبد الله بن عمر: إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. وفي رواية عن ابن دينار عن ابن عمر أنه كان إذا خرج إلى مكة كان له حمار يتروح عليه إذا مل ركوب الراحلة وعمامة يشد بها رأسه، فبينما هو يوما على ذلك الحمار إذ مر به عربي فقال: ألست فلان ابن فلان؟ قال: بلى. فأعطاه الحمار قال: اركب هذا، وأعطاه العمامة قال: اشدد بها على رأسك. فقال له بعض أصحابه: غفر الله لك، أعطيت هذا الحمار، أعطيت هذا الأعرابي حمارا كنت تروح عليه وعمامة كنت تشد بها رأسك. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، وإن أباه كان صديقا لعمر رضي الله عنه. روى هذه الروايات كلها مسلم. بسم الله. الحمد لله. الشرح: لما ذكر المؤلف رحمه الله أحكام بر الوالدين وصلة الأرحام، ذكر أيضا أحكام صلة من يصل الوالدين والأرحام، وذلك للعلاقة التي بينهم وبين أقاربه أو بينهم وبين والديه. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وهي قصة غريبة. كان ابن عمر رضي الله عنه إذا خرج إلى مكة حاجا يكون معه حمار يتروح عليه إذا مل الركوب على الراحلة أي على البعير، فيستريح على هذا الحمار ثم يركب الراحلة. وفي يوم من الأيام لقياه أعرابي فسأله ابن عمر: أنت فلان ابن فلان؟ قال: نعم. فنزل عن الحمار وقال: خذ هذا اركب عليه. وأعطاه عمامة كان قد شد بها رأسه وقال لهذا العربي اشدد رأسك بهذا. فقيل لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما أصلحك الله أو غفر الله لك، إنهم العرب والعرب يرضون بدون ذلك، يعني ممكن كنت تقدم أي هدية له، كيف تنزل أنت عن الحمار تمشي على قدميك وتعطيه عمامتك التي تشد بها رأسك وهو عرب يرضى بأقل من ذلك؟ قال الموضوع غير كده، الموضوع يعني مش مجرد هدية ولا كذا. قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه، يعني أبر البر إذا مات أبو الرجل أو أمه أن تبر أهل وده، يعني ليس صديقه فقط بل حتى أقارب صديقه. وإن أبا هذا كان صديقا لعمر، أي لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أبيه، فلما كان صديقا لأبيه أكرمه برا بأبيه عمر رضي الله عنهما. ولذلك مثلا هذا الرجل الذي كان صديقا لعمر وجاء مرة ومعه ابنه، وهذا الذي جعل ابن عمر يسأل ألست فلان ابن فلان، يعني تذكر لما كان أبوه يأتي إلى عمر ويوده ويصله ويزوره هكذا. وفي هذا الحديث دليل على امتثال الصحابة ورغبتهم في الخير ومسارعتهم إليه، لأن ابن عمر استفاد من هذا الحديث فائدة عظيمة، فإنه فعل هذا الإكرام بهذا الأعرابي من أجل أن أباه كان صديقا لعمر. فما ظنك لو رأى الرجل الذي كان صديقا لعمر، يعني هو رأى ابن الرجل زي كده، الأخ الشيخ علي الله يبارك له لما يقول لك أنا كنت أود أصدقاء والدي وبعدين لما ماتوا بقى انتقل الود إلى أبنائهم، كذلك ابن عمر يود ليس صديق عمر اللي هو الأب، وإنما أكرم ابنه إكراما لأبيه الذي كان صديقا لعمر. فما ظنك لو رأى الرجل الذي كان صديقا لعمر لأكرمه أكثر وأكثر. فيستفاد من هذا الحديث أنه إذا كان لأبيك أو أمك أحد بينهم وبينه ود فأكرمه، كذلك إذا كان هناك نسوة صديقات لأمك فأكرم هؤلاء النسوة، وإذا كان رجال أصدقاء لأبيك فأكرم هؤلاء الرجال، فإن هذا من البر. وفي هذا الحديث أيضا سعة رحمة الله عز وجل، حيث إن البر بابه واسع لا يختص بالوالد والأم فقط، بل حتى أصدقاء الوالد وأصدقاء الأم. إذا أحسنت إليهم فإنما بررت والديك، فتثاب ثواب البار بوالديك، وهذا كما يكون في الحياة يكون بعد الممات. وهذه من نعمة الله عز وجل أن وسع لعباده أبواب الخير وكثرها لهم حتى يلجوا فيها من كل جانب. نسأل الله تعالى أن يجعلنا والمسلمين من البررة، إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وفي الحديث أيضا عن أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ أبرهما به بعد موتهما؟ قال نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. رواه أبو داود. فهنا هذا الحديث يدل على أن بر الوالدين لا ينقطع بموت الوالدين، بل يبقى بعد موت الوالدين. ومن ذلك ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام حين سئل: هل بقي من بر أبواي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال: نعم، عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم: نعم، الصلاة عليهما. الصلاة هنا بمعنى الدعاء لهما، وليس المراد صلاة الجنازة، بل المراد الدعاء، لأن الدعاء لغة الصلاة. الصلاة عليهما يعني الدعاء لهما، فالصلاة هنا بمعنى الدعاء، وهي كقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، أي ادع لهم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتته الصدقة قال: اللهم صل على آل فلان، كما قال عبد الله ابن أبي أوفى أنه أتى بصدقة قومه للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى، فدعا لهم بالصلاة عليهم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا: الصلاة عليهما، يعني الدعاء لهما بالصلاة، يعني إما يدعو لهما بالعموم ويقول: اللهم صل عليهما. فيجوز أن يقول: اللهم صل على أبوي، أو يدعو لهم بدخول الجنة والنجاة من النار وما أشبه ذلك. الصلاة عليهما الدعاء لهما. ونحن نعلم أن الصلاة يعني نقول النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم، ونصلي على غيره بالتبعية، وليس يعني أصلا. الثاني من هذه الحقوق الاستغفار لهما، هو أن يستغفر الإنسان لوالديه، يقول: اللهم اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، وما أشبه ذلك. وأما إنفاذ عهدهما يعني إنفاذ وصيتهما. كذلك الصدقة لهما، فإن الصدقة تنفع الوالدين. كذلك أيضا إكرام صديقهما، مثل حديث ابن عمر السابق، يعني إن كان له صديق فأكرمه، فإن هذا من بره. وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، الحق الخامس: صلة الرحم التي لا صلة لك إلا بهما، يعني صلة الأقارب، فإن هذا من برهما، من بر الوالدين. فهذه خمسة أشياء: الصلاة عليهما، يعني الدعاء لهما، والاستغفار لهما، وإكرام صديقيهما، وإنفاذ عهدهما، وصلة الرحم التي لا صلة لك إلا بهما. هذه من بر الوالدين. أما قراءة القرآن لهما أو الصلاة بأن يصلي الإنسان ركعتين ويقول لوالدي، فهذا لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم ولا أرشد إليه، بل قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ولم يقل: ولد صالح يتصدق له، أو يصلي له، أو يحج له، أو يعتمر له، بل قال: يدعو له. فالدعاء خير من العمل الصالح للوالدين. فالدعاء خير من العمل الصالح للوالدين، لكن هذا لا يمنع من العمل الصالح فيما ثبت به الدليل أو قاس عليه العلماء. لكن لو فعل الإنسان ونوى بهذا العمل لوالديه فإن ذلك لا بأس به، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يمنع سعد بن عبادة رضي الله عنه أن يتصدق لأمه، بل أذن له. ولا الرجل الذي قال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، ولو تكلمت لتصدقت. وأتصدق عنها؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، تصدق عنها. أعتقد كل وجوه الخير جائزة عدا عن الصلاة التي لم يرد فيها شيء. يعني ناس، واحد من الوالدين ماتوا عليه صلاة، لا نستطيع أن نصلي عنه، لكن نستطيع أن نزكي عنه وأن نتصدق عنه وأن نصوم عنه أو أن نفدي عنه وأن نحج عنه وأن نعتمر عنه. وقس على ذلك ما يكون من أبواب الخير. ولما كان هذا الباب بعنوان باب فضل بر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة، وقد ذكرنا من باب فضل بر أصدقاء الأب والأم والأقارب ما سبق ذكره، بقي الزوجة وفيه حديث أو أحاديث. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ما غرت على خديجة رضي الله عنها وما رأيتها قط، ولكن كان يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة. صدائق يعني صديقات خديجة. فربما قلت له كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت، وكان لي منها ولد. متفق عليه. في رواية: وإن كان لا يذبح الشاة فيهدي في خلائلها، خلان صديقات، فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن. وفي رواية: كان إذا ذبح الشاة يقول: أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة، أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة. وفي رواية قالت: استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فعرف استئذان خديجة فارتاح لذلك. يعني صوت هالة وافق صوت خديجة والدخلة والطريقة وكذا، فارتاح لذلك. فقال: اللهم هالة، اللهم هالة بنت خويلد صلى الله عليه سيدنا محمد، الذي كان يقول إن حسن العهد من الإيمان. اللهم هالة بنت خويلد، يعني هالة أخت خديجة. وذكرته بخديجة رضي الله عنها وأثارت فيه الأسجان. قولها فارتاح هو بالحاء، وهو في الجمع بين الصحيحين للحميدي، فارتاع بالعين ومعناه اهتم به. هذا أيضا من البر، وهذا من حسن الخلق، والمسألة فيها رتب درجات، من والدين لصلة رحم لصلة أصدقاء الوالدين وصلة أصدقاء الأقارب، وهنا صلة أصدقاء الزوجة وقريبات الزوجة صلى الله على سيدنا محمد. يا الله. طبعا لما لا، وهي خديجة رضي الله عن خديجة، ما عرفت الدنيا زوجة كخديجة ولا زوجا كمحمد صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عنها وارضاها. فهنا ذكر المؤلف رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي عليه الصلاة والسلام، ما غرت على خديجة رضي الله عنها. على بمعنى من، يعني كما هو معلوم أنه حروف الجر ممكن حرف يجزئ عن حرف، ما غرت على أحد من نساء النبي عليه الصلاة والسلام، ما غرت على خديجة رضي الله عنها. والغيرة انفعال يكون في الإنسان يحب أن يختص صاحبه به دون غيره، ولهذا سميت غيرة، لأنه يكره أن يكون الغير حبيبا لحبيبه، والنساء الضرات هن أشد بني آدم غيره. الضرات اللي هم الضرائر، اللي هي الإنسان اللي هو مبتلى بتعدد الزوجات يعني، ده بيعيش ابتلاء يعني. الحمد لله. وعائشة رضي الله عنها كانت حبيبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يحب أحدا مثلها في حياته بعد خديجة رضي الله عنها. وكان عليه الصلاة والسلام يحب خديجة لأنها أم أولاده، إلا إبراهيم فمن ماريا، ولأنه آزرته وساعدته في أول البعثة وساوته في مالها، فلذلك كان لا ينساها. ساوته، أو نستطيع نقول واسته، واسته بمالها، فلذلك كان لا ينساها صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. فكان في المدينة بعد إذا ذبح شاة أخذ من لحمها وأهداه إلى صديقات خديجة رضي الله عنها. ولم تصبر عائشة رضي الله عنها على ذلك، قالت: يا رسول الله، كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة. قالت إنها كانت، قال إنها كانت وكانت، يعني كلمين على خديجة، يعني كانت تفعل كذا وتفعل كذا، وذكر من خصالها رضي الله عنها، وهذا من الوفاء. وكان لي منها ولد، حيث كل أولاده 4 بنات و3 أولاد كلهم منها، إلا ولدا واحدا هو إبراهيم رضي الله عنه، فإنه كان من مارية القبطية التي هداها إليه ملك القبط، فأولاده كلهم من خديجة رضي الله عنها. فلذلك قال: إنها كانت وكانت، وكان لي منها ولد. وكانت وكانت على نحو ما يقول: واستني حين حرمني الناس، وأعطتني واستني بمالها، وأعطتني حين حرمني الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وكذا، كما جاء في روايات أخرى أو في أحاديث أخرى إن لم تكن رواية، فهو حديث يعني مستقل. والشاهد من هذا الحديث أن إكرام صديق الإنسان بعد موته يعتبر إكراما له وبرا به، سواء كان من الوالدين أو من الأزواج أو من الأصدقاء أو من الأقارب، فإن إكرام صديق الميت يعتبر إكراما له. وفي الباب أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرجت مع جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه في سفر، فكان يخدمني، فقلت له: لا تفعل. فقال: إني قد رأيت الأنصار تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا آليت على نفسي ألا أصحب أحدا منهم إلا خدمته. متفق عليه. الشرح: ذكر المؤلف رحمه الله في بقية أحاديث أن من البر أن يكرم الرجل أهل ود أبيه حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه كان في سفر فجعل يخدم رفقته وهم من الأنصار، فقيل له في ذلك: يعني كيف تخدمهم وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إني رأيت الأنصار تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا آليت على نفسي ألا أصحب أحدا منه إلا خدمته. آليت يعني حلفت، وهذا من إكرام من يكرم النبي صلى الله عليه وسلم، فإكرام أصحاب الرجل إكرام للرجل واحترامهم احترام له. ولهذا جعل رضي الله عنه إكرام هؤلاء من إكرام النبي صلى الله عليه وسلم، وهم خير من أكرموا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أنه يحسن الكلام بعد عن إكرام أهل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام وبيان فضلهم. باب جديد، باب إكرام أهل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام وبيان فضلهم. باب جديد جاء مع نهاية الوقت، وبعدين الكلام ده عن البيت النبي عليه الصلاة والسلام: حبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. وكم من الناس من يتشدق بحب آل البيت وهم يغالون فيهم وهم من العداء لهم، وهم سواء كانوا متصوف أو شيعة عليهم من الله ما يستحقون. هذا موضوع لقائنا يوم الأربعاء بإذن رب الأرض والسماء. وغدا إن شاء الله نلتقي مع الإبريز ظهرا وعشاء بإذن الله سبحانه وتعالى. لما رجعنا إلى صفحة سفير برضو المسألة يعني لم تتسع كما كانت على صفحتي، لعلنا نرسل لهم الرابط ونجرب إن شاء الله. هي على العموم هي حقهم، حق جمعية سفير. بارك الله فيكم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا، رأيتك عملت الإعلان، ولكن الناس إما لم ينتبهوا إما قال لك الشيخ ما موجود النهاردة تأخر أو كذا. يعني ده في ناس كثيرة ممكن تقول يا مولانا تصحت يا جامع، ما جت منك ما جتش مني. مع سلامة الله.